بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟
أو يؤخذ
رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالنشرة هي حل السحر عن المسحور، عمل يكون به حل السحر عن المسحور، وسمي نشرة لأنه ينشر أي يكشف ما خامر المسحور من الداء. وهذه النشرة كما في الحديث هو من عمل الشيطان، ذلك لأنه كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لا يعرفه إلا ساحر، وكذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يعرفه إلا ساحر. فإذا كانت النشرة بيد الساحر فإن الساحر لا يفلح حيث أتى، لا خير فيه، فلا خير يأتي منه ولو كان علاجا. فلذلك جاء في الحديث المنع منه، وابن مسعود كرهه، هذا صحابي، وكذلك الحسن البصري وهو تابعي، كل هؤلاء كرهوا النشرة لأنها من عمل الساحر. لكن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما سئل عن النشرة أجازها وقال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فإن الله لم ينه عما ينفع. فاستشكل العلماء هذا وقالوا: هذا فيه مذهبا، لكن الصحيح الجمع بينهما، وهو أن ما أجازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ليس هو ما يفعله الساحر، وإنما أجاز شيئا يحل به السحر ليس فيه محرم من تقرب إلى الشياطين وفعل أمور يفعلها الساحر على وجه التحريم. فإما أن يكون الذي ينشر على قول سعيد الساحر نفسه أو غيره، أما إن كان غير الساحر ويعمل عملا يكشف به السحر فهذا لا بأس به، فإنه ليس بساحر ويكون عمله ليس من العمل المحرم، عنده خبرة يستطيع أن يكشف السحر بأدوية وأمور يحسنها، والسحر داء وله دواء، فبعض الناس قد يعرف الدواء فيعالج هذا المسحور. فإذا كان عن طريق إنسان عارف ليس بساحر فهذا بالاتفاق ليس فيه شيء، إنسان عارف بطريق حل السحر لكن طريقه ليس محرما فلا بأس به، لأن المقصود كشف هذا الداء وقد حصل بفعل هذا الرجل الذي ليس بساحر، لكن المسألة فيما لو كان الذي يفعل ذلك ساحر، ساحر يحل السحر، فإما أن يحله بسحر مثله أو يحله بشيء آخر، فإن حله بسحر مثله فهذا هو المحرم، وهذا هو النشرة، وهذا هو الممنوع منه، لأنه لا خير فيه. فإن هذا المسحور إذا حل عنه السحر بواسطة ساحر لن ينتفع، لأن غاية ما يفعله الساحر أنه يتواطأ مع الذين آذوه من الجن والشياطين على تخليصه من السحر ولو إلى أمد. وبما أنهم خرجوا بملك إرادتهم وكفوا عن السحر والأذى، فإن بمقدورهم أن يعودوا تارة أخرى، فالباب والطريق مفتوح فيرجعون إليه، فلا ينتفع بذلك إلا مدة يسيرة، لكنه يكون أضعف، أضعف من ذي قبل، لأنه أسلم قياده ونفسه لهؤلاء الشياطين بما فيهم الساحر. فالساحر لا يفلح أبدا، ولا يجوز اتيانه من أجل أن يحل السحرة. لكن في حالة ما إذا كان الساحر يدل على مكان السحر أو يرشد إلى العلاج الذي يكون به السحر، فحين ذاك قد يختلف نظر أهل العلم في جواز اتيانه، لا على أن يعالج هو، بل ليدل على مكان السحر فيستخرج فيحل، فينحل السحر عن المسحور، أو يرشد إلى العلاج. وهذه الحالتين إذا كان فيهما الساحر ذليلا فأخذ بالقسر والإكراه ليدل على مكان السحر أو يدل على العلاج، فربما يكون هنا مأمون الجانب فيستفاد منه في حل السحر إذا كان ذليلا، وذلك مثلا إذا أخذه قوي أو أخذه سلطان فأرغمه على ذلك العلاج. لكن إذا كان مالكا نفسه وأتاه الناس محتاجون، فحين ذاك أيضا يشك فيه ويخاف منه، حتى في الدلالة على مكان السحر، حتى في الإرشاد إلى علاج السحر. فمحصل هذا أنه ينبغي ألا يؤتى الساحر لعلاج السحر أبدا، فإن الشفاء الحاصل من وراء ذلك مظنون ظنا ضعيفا، حتى هو ظن لكنه ظن ضعيف، بل يتردى حاله أكثر، وما عنده من علاج إلا طريق القرآن وما أرشده الشارع من حل هذه البلايا عن النفس. على هذا يخرج مذهب سعيد، فلا يظن به رحمه الله تعالى أنه يجيز اتيان السحرة ليمارسوا السحر والشرك والكفر بالله لفك السحر، إنما ظن أنه نوع من العلاج ليس فيه محذور ولو مارسه الساحر فأجاز حينئذ. ربما يدل على مثل هذا أن الإمام أحمد كان له رأي مثل رأي سعيد، فلما وصف له كيفية علاج المسحور من طريق الساحر وكان طريقا غير معتاد، نفض يديه وقال ما أدري ما هذا، ما أدري ما هذا. فبعض الأئمة قد لا يتصورون هذه الطرق في العلاج وأنها من طريق الساحر، فيجيزون بناء على ما تصوروا، والحكم على الشيء فرع تصوره. لكن أكثر أهل العلم والحديث، الحديث صريح، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وابن مسعود كرهه. فالمحصل إذا كان بواسطة ساحر فكان يستعمل السحر والشرك، فهذا لا يجوز البتة، بل هو ضار في الدين والدنيا. وإن كان يحل السحر بغير استعانة بالشياطين، بغير سحر مثله، وإنما بإرشاد لمكان السحر أو بإرشاد للعلاج، فهذا له شروطه في الجواز. أما تفصيل ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة إلى نوعين، نشرة شرعية ونشرة شركية سحرية، فهذا يعني مذهبه في هذا، وكأن النشرة يعني إنما هي متعلقة بالسحر أو بالطرائق التي تحل السحر من غير الطريق الشرعي، يعني من طرائق مجربة وليس بالتعويذات والآيات. لكن على كل حال هذا مذهب ابن القيم في هذه المسألة. نعم، الباب الذي بعده قلنا النشرة توكل، الذي بعده نعم.
باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
الطيرة التشاؤم لغة، وفي الاصطلاح التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء، حتى صار الطيرة علما على التشاؤم بكل شيء، حتى بالأزمنة والأمكنة. قد كان العربي إذا خرج زجر الطير، فإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب شمالا تشاءم ورجع، وأما يمينا تفاءل وذهب. والسوانح قالوا: الطيرة هي التشاؤم بالسوانح والبوارح. يقول رؤبة: السوانح ما ولاك ما يامنه، يعني ذهب عن اليمين، والبوارح ما ولاك ما يسره، والذي يأتيك من الأمام فهو الناطح والنطيح، والذي يأتيك من الخلف والقاعد والقعيد. وفي هذا يقول الشاعر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. كان من أمور الجاهلية التطير، كما قال معاوية بن الحكم السلمي: أمور كنا نصنعها في الجاهلية يا رسول الله، كنا نتطير. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم. كانت الجاهلية تكثر من التشاؤم وسوء الظن، وهذا لتعلقه بالشرك، فدائما المشرك عنده سوء الظن، عنده التشاؤم، عنده الجانب السلبي كثير، ولذلك تجده متعلقا بالسحرة والكهان والعرافين والمنجمين إلى هذا اليوم. حتى الأمم المتقدمة الغرب ينتشر عندهم هذا التشاؤم والسحر والكهانة والعرافة، بالرغم من أنهم تقدموا في العلم، لكن هذه الأمور قرينة الشرك، ولا يقضي عليها إلا التوحيد بالله سبحانه وتعالى. فكانوا دائما على تشاؤم في كل أمورهم. وهذه الآيات التي وردت: ألا إنما طائرهم عند الله، قالوا طائركم معكم، يعني ما تشاءمتم به بسببكم ومن عندكم، يعني أنتم جلبتم التشاؤم إلى أنفسكم. ففي هذا السياق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فجاء النفي للعدوى والطيرة قضاء على هذا الاتجاه الجاهلي، فنفى العدوى. فإما أن يكون لا هنا نافية، يعني لا يوجد عدوى حتى تتشاءم بالأمراض، ولا يوجد طيرة حتى تتشاءم بالأزمنة والأمكنة والضباء والطيور، أو يكون لا هنا ناهية، يعني لا يعدي بعضكم على بعض ولا تتطيروا، وكلا المعنيين مراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسس بهذا الحديث هدما لمذهب جاهلي أضر بهم. عندما يعيش الإنسان في حالة وسواس سوء ظن وقلق، هذا متعب، متعب جدا، فهو لا يعيش إلا في حالة اكتئاب وتعب نفسي لا ينتهي. وفي الإسلام لا يصلح الإنسان أن يكون بهذه النفسية، فإنه يكون معطلا لنفسه ولغيره. الإسلام يحرر الإنسان من هذه الأوهام حتى ينطلق. ولذلك دائما هناك حسن الظن قاعدة في المسلم، والأحاديث التي تأتي دائما بالتذكير بحسن الظن أساسية، ويعين على حسن الظن التوكل بالله سبحانه، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والاستعانة به، والصبر والرضا، كلها معاني إيجابية يجعل الإنسان للمنتجين، والآخر والثالث والرابع، حتى تكون الأمة منتجة، بعكس أمور الجاهلية فإنها تجعل الإنسان في حالة سلبية محضة. فالإسلام قضى على هذا، فمنع من هذا التطير لأنه ظن وليس بيقين. يعني عندما يخرج هذا الجاهلي ويرمي بالحصى فيرى الطير، يذهب يمين يتفائل، يذهب شمال يتشائم ويرجع. ما علاقة ذهاب الطير يمينا أو شمالا بالخير والشر؟ ما علاقة البوم إذا وقع على دار أحد بالموت؟ لأنهم كانوا يقولون إذا وقع البوم على دار أحد، وهذا الهامة، كانوا يقولون نعت إلي نفسي. لا علاقة لها بهذه الأمور. الإنسان هو الذي ولد هذه العلاقة بسبب أن الشيطان تملكه فصار يوحي إليها أن هذه أمور من ورائها شر، فهو في وسواس دائم. فقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى. فأول الأمور التي يمكن أن يقع فيها تشاؤم وسوء ظن ووسواس الأمراض تجعل الناس في حالة وسوسة وقلق، أن ينتقل المرض من فلان إلى فلان. ومع ذلك هناك أمراض ثابتة أنها معدية حتى بنص الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يورد ممرض على مصح. إن لا تأتوا بمريض لديه مرض معد وتأتوا به إلى صحيح فيمرض. ويقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال في الطاعون من سمع به في أرض قوم فلا يأتيه ولا يخرج منه. وهذه كلها أحاديث صحيحة ففيها إثبات العدوى. فاستشكل العلماء، الحديث يقول لا عدوى وهنا إثبات للعدوى. والجواب المحرر في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي العدوى، أو ينفي أن تعدي الأمراض بطبعها بذاتها من عند نفسها بغير تقدير الله. فقوله لا عدوى يعني الأمراض لا تعدي بنفسها ولا بذاتها ولا بطبعها، إن عدت فبأمر الله عز وجل على وجه أنها سبب لا أكثر ولا أقل. لأن العرب كانوا يعتقدون أن الأمراض تعدي بطبعها، فعندما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء، قال أعرابي يا رسول الله إن الجرب يكون بمشفر البعير، إن النقبة من الجرب يكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب الإبل كلها. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فمن أعدى الأول، هذا الأول الذي جرب، من أين أتاه الجرب؟ إن الله خلق، قال لا عدوى ولا طيرة، إن الله خلق كل شيء، حياتها ومصابها ورزقها. فكانوا يعتقدون، كانوا يعتقدون أن هذه الأمراض تعدي بطبعها فيخافونها، وكأنها هي المتصرفة بالسوء وليس بتقدير الله سبحانه وتعالى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم أن هذه الأمراض إنما هي أسباب، قد تجرى سببيتها وقد تعطل. يعني تأتي إلى مرض معدي فيخالط أحد الناس الأصحاء هذا المريض فلا يصيبه شيء بإذن الله، يمكن هذا لأن الله عطل سببية هذا المرض في الانتقال. يعني الله عز وجل قادر على أكثر من هذا، قادر على كل شيء. إذا كانت النار حارقة فعطل سببيتها في حق إبراهيم فعادت بردا وسلاما، والماء إذا مشى الإنسان عليه لا يثبت يغوص، ومع ذلك ثبت الماء كأنه أرض للصحابة لما كانوا في غزوتهم في فارس. فهذا يمكن. إذن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأسباب، إن شاء أجرى سببيتها وإن شاء عطلها. فيكون التعلق بالله سبحانه وتعالى، فيكون التعلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا قوي الإنسان إيمانه فله أن يخالط المريض مرضا معديا، لأن ثقته بالله أكبر، حتى لو أصابته عدوى لا يضجر ولا يسخط ولا يقول هذه الأمراض عدتني بطبعها. بل كلما توكل الإنسان وقوي توكله على الله فذلك داع لحمايته حتى من العدوى. خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب سما، قال بسم الله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء، وشربه وما أصابه شيء. فهذا أمر يرجع إلى الإيمان والتوكل. المقصود قوله لا عدوى بمعنى الأمراض لا تعدي بطبعها، قطعا لمادة الظن السيء والتشاؤم من الأمراض أنها تعدي بطبعها. قوله لا طيرة نفي للتشاؤم بالظباء والطيور وإلى آخره. لكن مع ذلك يقول في الحديث أيضا والشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار. لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار. فالعلماء ذكروا أن هذا له وجهان، إما أن يكون المعنى متصل أو منفصل. إذا قيل المعنى متصل فيكون حين ذاك قوله لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث، لا طيرة والشؤم في ثلاث، يعني الشؤم هو من الطيرة، لكن الشؤم في ثلاث هو من الطيرة لكن مأذون به. هذا على المعنى المتصل، هو منه من الطيرة لكن مأذون به. يعني أحيانا بعض الأمور المنهي عنها قد يؤذن في بعض أفرادها لسبب، فيكون المعنى هنا أن هذا الشؤم من الطيرة لكن مأذون به. ولماذا أذن به؟ أذن به لأنه يخالف معنى الطيرة المنهي عنها. الطيرة المنهي عنها كما في الحديث ما أمضاك أو ردك، هذا واحد. ثم هذا وصف، وصف آخر أنه مبني على الظن، الطيرة مبنية على الظن وليس على يقين. أما الشؤم الذي يكون من وراء الثلاثة المرأة والدابة والدار فإنها لا تكون عن ظن وإنما تكون عن يقين. كيف؟ يتزوج المرأة فيخالطها ويعاشرها ويتحقق من شؤمها من الكوارث والمصائب التي تحل به منذ أن تزوجها. يشتري السيارة والمركبة فيتحقق من شؤمها من كثرة الحوادث التي تقع عليه وعلى المركبة منذ أن اشتراها. يسكن الدار فتأتي عليه مصائب لم تكن في الدار السابق، كما في الحديث جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله دار سكناها والعدد وفير والمال كثير، فقل العدد وذهب المال. قالت اتركوها فإنها مشؤومة. الشؤم ليس منفي على كل حال، إنما المنفي في الشؤم أن الإنسان يمشي فيه على أساس الظن، يأتي إلى الشيء فيتشائم به ولما يجربه. ما جربه كيف تتشائم به؟ يتشائم بيوم معين هكذا، يتشائم من شكل معين هكذا، فيترك عمله ويترك عزمه لأجل ذلك. هذا هو المنهي عنه. إذن منهي عنه إذا صار الذي تشائم به يحمله أو يمنعه، يحمله على العمل أو يمنعه عن العمل. وأيضا الوصف الثاني فيه أن فيه أساس الظن، هو يظن ظنا ما عنده دليل يقين في أن هذا أمر شؤم، ما عنده، هذا الممنوع منه. لكن إذا جربه وعالجه ووقف على ما فيه من سوء فله أن يتركه حينئذ، ولا يقول هذا تشاؤم منهي عنه فأصبر عليه، لا يلزمه. والأمر الذي ذكر في حق المرأة يذكر حتى في حق الرجل، يعني هو ذكرت المرأة على سبيل العرف، لأنه عادة الذي يضم المرأة بالزواج والنفقة هو الرجل، لكن قد يكون العكس، قد يكون الرجل شؤم على المرأة، وليس المرأة دائما هي التي يلزمها الشؤم، بل قد يكون العكس تماما، الرجل هو يعني المرأة تكون في خير وبركة حتى تتزوج هذا الرجل، ثم يأتيها الشر من كل مكان فيكون شؤما عليها. وهذا على أساس أن الله سبحانه وتعالى خلق أعيانا هي خير وأعيانا هي شر، أعيان طيبة وأعيان فاسدة، قبيحة خبيثة، فيخالط الإنسان الأعيان القبيحة والفاسدة فيتضرر. إذا جرب التضرر حين ذاك يكون عنده يقين بأن هذا سوء، فإذا تركه لا يعد هذا تشاؤما منهيا عنه، بل تشاؤم مأذون به لأنه جربه. أما تشاؤم الجاهلية فليس مأذون فيه، لماذا؟ لأنه لم يجرب. وفي الأثر الذي قرأناه الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا يفرق به بينه وبين الفأل. نحن لو تأملنا لما تكلمنا على الطيرة قلنا إذا ذهب يمينا تفاءل ومضى، إذا ذهب شمالا تشاءم ورجع. إذا نلاحظ أن الطيرة فيها تفاؤل كما فيها تشاؤم. التفاؤل هو الذي يحمل على المضي، والتشاؤم هو الذي يمنع من المضي. لكن هل هذا التفاؤل هو التفاؤل الذي نوه به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ويعجبني الفأل؟ لا، هذا تفاؤل آخر. ما الفرق بينهما؟ هذا التفاؤل الذي في الطيرة يمضي الإنسان على أساسه، يقدم، خرج فرأى حمامة فتفاءل فمضى، رأى غرابا فرجع، فالذي أمضاه هو رؤيته للحمام، ولولا ذا ما ذهب. إذن التفاؤل هذا حمله ما أمضاك، فحتى هذا التفاؤل هو من الطيرة ولو كان تفاؤلا. لكن التفاؤل الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويفرح به، ولما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال سهل أمركم، وكان يعجبه إذا أرسل أحدا أن يكون اسمه حسنا، وكان إذا جاءه أحد مرسول أو غير ذلك وكان اسمه قبيحا يرى الكراهية في وجهه، هذا طبع بشري. التفاؤل هنا لا يبنى عليه مضاء ولا رد، لا مضي ولا رجوع، التفاؤل الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام. التفاؤل الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنها الفأل، الكلمة الطيبة، وهو كما في الحديث قال أن يمضي الإنسان في عزمه في عمل ما، فيسمع من يقول يا ناجح يا راشد، فيزداد ثقة واطمئنانا وفرحا ويمضي. لو ما سمع هل كان سيرجع؟ لا، هو ماض ماض، لكن الكلمة زادت من ثباته من يقينه من يقينه من ثباته من يقينه، كأنها رسالة من الله عز وجل أنه موفق، ها؟ هذا هو التفاؤل المشروع. أما التفاؤل الذي في الطيرة هذا ليس بمشروع. نعم.
باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه
قلنا الطيرة في باب توكل. نعم.
قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطى وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
هذا الباب أيضا في التوكل. التنجيم. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية، حركات النجوم والكواكب، على الحوادث الأرضية. وهل للكواكب والنجوم أثر في الأرض؟ هناك أثر لا ينكر، هناك أثر لا ينكر. الشمس والقمر لهما أثر على الأرض، فالشمس أثرها على الأرض ظاهر في تجفيف الأرض، في الزرع، في أمور كثيرة تتعلق بالكائنات الحية. القمر أيضا له، هذا عدا الضياء، القمر أيضا له أثر على الأرض، وأقرب الآثار ما نراه من المد والجزر في البحر. وكذلك هل الكواكب والنجوم أثر في الأرض أثر هو شر أو دلالة على شر؟ نعم، الكسوف والخسوف إنما يحدثان بواسطة هذه الكواكب، الشمس والقمر مجتمعة مع الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام أنبأ وأخبر أنها علامة على الشر، الكسوف والخسوف. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. يخوف الله بهما عباده. ونظر مرة إلى القمر صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة تعوذي بالله من هذا، فإن من شر هذا، تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فإذا الكواكب لها أثر على الأرض، لها أثر على الأرض. إذن من أين ذكر العلماء تحريم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؟ لأنهم قالوا في تعريف التنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ويحرم إجماعا. أين وجد التحريم هنا؟ أما الأمور التي ذكرت أو ذكرتها آنفا في أثر الكواكب على الأرض هذا ثابت عند كل من يعرف. لكن العلماء قصدوا أمرا آخر كان موجودا في الجاهلية منذ قوم إبراهيم، أن الكواكب فاعلة مختارة تؤثر في الأرض بذاتها بغير إرادة الله. أن الكواكب فاعلة مختارة تؤثر في الأرض بذاتها بغير إرادة الله، يعني كأنها آلهة من دون الله، بل هي كذلك عند قوم نوح، ولذلك كان قوم نوح يعبدون الكواكب فيصنعون لكل كوكب صنما يجعلونه روحانية ذلك الكوكب يقع على هذا الصنم، فيستغيثون بهذا الصنم ويعبدونه ويتقربون إليه ويخاطبونه ويزعمون أنه يسمع ويبلغ الكوكب، ثم تقضى الحوائج من هذا الطريق. فكانوا يعبدون الكوكب. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كان يحاجهم في عبادة هذه الكواكب، وعندما قال هذا ربي على الكوكب هذا تنزلا ليحرجهم، لأن الكوكب يغيب يظهر ويغيب. لذلك قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لماذا؟ قال كيف يكون ربا وإلها ويغيب؟ الرب والإله لا يغيب، الرب والإله شاهد حاضر دائما، أما غيابه فهذا دليل على أنه ليس بإله، فكان يحاجهم في هذا ويحرجهم بالحجة، فكانوا عبدة لهذه الكواكب لاعتقاد أنها تدبر الأمر من دون الله سبحانه وتعالى. فالاستدلال بالحوادث الأرضية، بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية على اعتبار أن الكواكب فاعلة مختارة، هذا كفر بالله وشرك بالاتفاق. الصورة الثانية والتي عادة ما يستخدمها المنجمون أنهم يدعون معرفة ما يحدث من الغيب في المستقبل، سواء غدا أو هذه السنة القادمة، من ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار وهبوب الرياح ونزول المطر وموت فلان وولادة فلان وانتصار قوم وهزيمة قوم، أمور لا يعرفها أحد من البشر، يزعمون أنهم يعرفونها المنجمون بمسير الكواكب ومجاريها واجتماعها وافتراقها. فهذا النوع أيضا محرم، وفيه ادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر. إذن هذان النوعان هما التنجيم المحرم، نسبة الحوادث إلى الكواكب أو ادعاء علم الغيب بها، أو ادعاء علم الغيب بها. يعني حتى لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده، والقمر هو الغاسق إذا وقب، وأنه فيه دليل على وقوع الشر، لم يحدد الشر، إنما هي علامة على أن هناك بأسا سيقع إلا يشاء الله. فهذا ليس فيه شيء، لأن ليس فيه علم بالغيب، وإنما علامة أعطاها الله لعباده، لكن المنجم يأتي بالتفاصيل، وهذا هو التنجيم المحرم. فهذا ما يسميه ابن رجب علم التأثير، ويقول هو محرم، علم التأثير محرم. ما هو علم التأثير؟ هو الكواكب فاعلة مختارة، أو المنجم يعلم الغيبة بحركات الكواكب. لكن هناك جانب من علوم التنجيم أو علوم الفلك هو جائز، وهو معرفة منازل القمر والشمس، حركات الشمس والقمر، لأن بها تعرف الفصول، دخولها وخروجها والمواسم وأوقات الصلوات والاتجاهات. وهذا ما يسميه ابن رجب علم التسيير، علم التسيير. فهو يقسم علوم الفلك والتنجيم على قسمين: علم التأثير والتسيير. فالتأثير هو المحرم، والتسيير هو المباح، فيجيز هذا، وهذا ثبت صدقه ومنفعته بإجماع كل من زاول هذا الأمر، وانتفع الناس بهذا العلم، لأنه به تحدد اتجاهات الاتجاهات والقبلة، وحددوا أيضا أوقات الصلوات والفصول. نعم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون.
أيضا هذا باب التوكل. نعم، كلها في التوكل. الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر. القمر ينزل 28 منزلة حتى ينقضي الشهر، وكل نوع له 13 يوما، يعني يسقط نوع ويطلع رقيبه كانت العرب يقولون في بعض الأنواء إذا سقط هذا وطلع هذا جاء المطر، ولذلك كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. فجاء الحديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر حقيقة واقعية وأيضا غيبية، وهي أن النوء لا علاقة له بالمطر، أن النوء لا علاقة له بالمطر من كل الأوجه، وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. ومن راقب أدرك، فإن هناك مواسم يعرفها أهل الاختصاص يظنون أن فيها المطر، ويترصدون ويترقبون المطر فيها، فلا يأتي المطر مع أنهم يقولون هذا موسم مطر وهذا نوع مطر. وكم حدث هذا كثير، بل تمر أعوام لا يأتي فيها أمطار أصلا. فدل هذا على أن النوع لا علاقة له بالمطر. فنسبة المطر إلى الأنواع يعني على عدة أنواع، من ذلك أن هناك من يدعو النوء بظنه أنه هو الذي ينزل المطر فيستغيث بالنوء، وهذا شرك واضح، لأنه يدعو غير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا ينزل المطر إلا الله. فإذا استغاث بالنوء يدعوه لينزل المطر فهو يستغيث بمخلوق، لأن النوء حقيقته هو وقت زمن، يعني حتى ليس مكان وليس كوكب ولا، إنما هو زمن وله علاقة بالنجم، فهو يستغيث بمخلوق فيدعو النوء لينزل المطر، فهذا لا يجوز. يعني نسبة المطر إلى النوء أنه ينزله فيدعوه من دون الله عز وجل. هناك نوع آخر، وهو أنه لا يدعو النوء لكن يعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر، يعني الأول يعتقد أن النوء ينزل المطر ويدعوه. الثاني، النوع الثاني هو لا يدعو النوء وإنما يعتقد أنه ينزل المطر، وهذا مثله الأول في الحكم، مثل الأول في الحكم، لأن النوء لا يوجد المطر ولا ينشئ مطرا. الثالث أن يعتقد أن النوء سبب في نزول المطر، يعني أن الله أجرى النوء سببا وعلامة له دخل في إنزال المطر، وهذا خطأ، وهذا خطأ لما جربه الناس وعرفوه من تعدي مواسم ولا ينزل فيها مطر ولا يأتي فيها قطرة، وقد عدت من مواسم الأمطار وأنواع زعم أنها أنواع مطر ولا يأتي فيها المطر، إذن حتى سبب ليست بسبب، فهل هي وقت؟ إذا لم تكن سبب حتى هي أيضا ليست بوقت، فهل هي وقت نزول مطر؟ بعض الأنواع يقال هذا النوع وقت نزول المطر، إذا قال هذا النوع وقت نزول المطر هذا لا شيء فيه، كما أن تقول المطر عندنا ينزل في شهر شعبان أو رجب، يعني هذا وقت نزول المطر، هذا ليس فيه شيء ولا محذور، لأنك تحدد نزول المطر بوقت معين، وهذا وارد وهذا ممكن. فإذا قال الإنسان مطرنا بنوء كذا، بمعنى أن المطر جاءنا في وقت كذا، فهذا ليس فيه شيء. إذا قال مطرنا بنوء كذا أي أن المطر جاءنا في وقت كذا، فالباء هنا بمعنى الوقت، فهذا جائز. لكن إذا قال مطرنا بنوء كذا أي بسبب نوء كذا، فهذا غير جائز، بل معدود في الشرك الأصغر، لأنه على قاعدة أنه جعل شيئا سببا وليس بسبب. فإذا جعل الشيء سببا وليس بسبب قالوا هذا شرك أصغر. أما إذا صار يظن أن النوء هو الذي يوجد المطر فهذا ومثله إذا صار يدعو النوء فهذا خروج من الملة. فقوله عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الباء هنا محتملة، إن قال بنوء كذا مطرنا يعني بدعائنا له، أو بالباء على معنى أنه هو الذي أوجد المطر، فهذان معنيان كفر أكبر. وأما إذا كان الباء هنا السببية بسبب نوء كذا فإنه حين ذاك يكون شركا أصغر لأنه ليس بسبب. وأما إن كان بنوء كذا يعني بوقت هذا النوء وحضوره فهذا يجوز في كلام أهل العلم كالشافعي وغيره. نعم.
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
طيب هذا الباب تحت أي عنوان؟ حبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قلنا الحب والمحبة أصل وركن في التوحيد، بل هو الركن الأول. لكن المحبة في اللغة هو الميل والإيثار، والميل والإيثار بين الخلق حاصل، فالمحبة بين الناس واقعة، يحب الرجل ولده والولد أباه والأخ أخاه والزوج زوجه، والمؤمنون يحب بعضهم بعضا والأصدقاء يحبون بعضهم بعضا، وكذلك يحبون الله. فالمحبة من الصفات المشتركة التي مطلوب وضع ضابط فيها للتفريق بين المحبة التي لا تكون إلا لله والمحبة التي تكون للخلق. يعني المحبة للخلق ليست مذمومة، إن كانت في حدودها فهي جائزة بل مطلوبة، كما في الحديث هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمحبة بين المؤمنين والتواد والتراحم بين المؤمنين هذا مطلوب. يعني بعض المحبة التي بين الناس مطلوبة ومأمور بها، بل معلق الإيمان بها، فكيف لنا أن نميز بين محبة هي محبة الله ولا تعطى لغيره ولا تبذل لغيره، ومحبة هي للسائر البشر؟ ذلك نعرفه إذا تفحصنا معنى محبة الله سبحانه وتعالى. مثلا الآية هنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يتحدث عن من؟ عن المشركين، أنهم يحبون الآلهة كما يحبون الله. فكاف هنا يعني إما يكون المعنى يحبون آلهتهم كمحبتهم لله، يعني فيقسمون المحبة بين الآلهة وبين الله. ولعل هذا يؤيده قوله تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أو المعنى يحبونهم كحب الله، أي الحب الذي لا يكون إلا لله، يعني ما يحبون الله، يحبون الآلهة فحسب، الحب الذي ينبغي أن يكون لله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لاحظت، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن أول وصف لمحبة الله أنها إيش؟ لا، أنها فوق محبة المخلوقين، يعني قال أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من كل شيء. ويوضح الآية الأخرى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعدهم بالعذاب وسماهم فاسقين، لماذا؟ لأنهم أحبوا الخلق أكثر من الله. إذن لابد أن تكون محبة الله فوق محبة المخلوقين، هذه واحدة، محبة الله فوق محبة المخلوقين وأشد من محبة المخلوقين، هذا هو المطلوب. وما الذي يحقق هذا المطلوب؟ يحقق هذا المطلوب أسماء سميت بها محبة الله تحقق هذا المطلوب. سميت محبة الله محبة التأله، محبة العبودية، محبة الخلة، محبة المحبة الذاتية. هذه الأوصاف لمحبة الله سبحانه وتعالى. المحبة الذاتية يعني لا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، كل شيء تحبه لغيره، يعني تحب أباك لأنك أنت تنتفع بمحبته مثلا، لأنه فعل كذا وكذا، لكن لا تحب شيئا لأنه كامل في نفسه وذاته وصفاته إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يحب لذاته لأنه الكامل في كل شيء. يعني لو لم ينعم علينا بشيء لكان أهلا ليحب، هذا واحد. فلا شيء غير الله يحب لذاته، الله وحده الذي يحب لذاته. ثانيا قلنا محبة تأله، والتأله كما مر معنا من الإله بمعنى المعبود، وقلنا أليها بمعنى عبد خضع، وهنا يكون الخضوع الكامل والعبادة الكاملة والطاعة الكاملة، الخضوع الكامل والطاعة الكاملة، التأله بمعنى الخضوع الكامل والطاعة الكاملة. وهناك أيضا معنى ملحق بهذا وهو التعلق بالله والفزع إليه عند الحوائج، هذا معنى التأله والعبودية. إذا أخذنا جملة معنى التأله والعبودية ففيها الطاعة الكاملة، يعني هكذا تعرفها لغة، الطاعة الكاملة والخضوع الكامل والتعلق به والفزع إليه عند الحوائج، هذه معاني التأله والعبودية. الخلة بمعنى أن محبة الله عز وجل تتخلل قلب الإنسان في عروقه في أوردته وشرايينه حتى لا يبقى مكان إلا وفيه محبة الله، يتملكه تملكا، هذه الخلة. كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة أعلى درجات المحبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن محبة الخلة منه إلا لله سبحانه وتعالى وإبراهيم عليه السلام، لأن أعلى درجات المحبة. فإذا محبة الله تتملك القلب، فإذا أردنا أن نضبط محبة الله عز وجل المفترقة عن محبة المخلوقين فإنها محبة فيها الطاعة الكاملة والخضوع الكامل، الطاعة الكاملة والخضوع الكامل مع التعلق والفزع إليه عند الحوائج، ويتبين ذلك كله في تقديم محبته على سائر الخلق إذا تعارض. ولذلك الناس في هذه المحبة على أقسام: مقتصد أو سابق، مقتصد ظالم لنفسه وكافر. أما السابق فهذا الذي أقام الفرائض والنوافل، أتى بالواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات، هذا لا يمكن أن يقدم محبة شيء على محبة الله عز وجل جلت أم دقت. في كل شيء يقدم محبة الله، حتى في المباحات، حتى في المستحبات، حتى في المكروهات يقدم محبة الله سبحانه وتعالى. هذا السابق. المقتصد هو الذي أتى بالواجبات، هذا السابق. المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وما حرص على السنن المستحبات، فهذا يقدم محاب الله عز وجل في الواجبات فيما يجب، لكن في المستحبات في المكروهات يعني قد يقدم محاب غير الله عز وجل، وليس في هذا آثم، لأن المستحبات فعلها تركها سنة، يعني إذا فعلها أثيب وإذا تركها لا يعاقب. أما الظالم لنفسه، الظالم لنفسه فهو الذي يفعل الموبقات، يترك الواجبات ويفعل الكبائر، فمثل هذا يقدم محاب الله، يقدم محاب الخلق على محبة الله عز وجل فيما يضر توحيده دون أصله، يعني يضر كمال التوحيد الواجب ولا يضر أصل التوحيد. ظالم لنفسه يعني في طائفة الموحدين، لكنه في أمور الواجبات مخل بالمحبة الإلهية. طبعا نحن نتكلم عن محبة العبد لله سبحانه وتعالى، فموضوعنا يدور حول محبة العبد لله سبحانه وتعالى وليس محبة الله لعبده، هذا موضوع آخر. إذا تكلمنا على محبة الرب للعبد هذا في باب الصفات، لكن نحن نتكلم في باب توحيد الألوهية ومحبة العبد لله سبحانه وتعالى. قلنا الظالم لنفسه هو المفرط الذي فرط في الواجبات وركب المحرمات، فمثل هذا يقدم محاب المخلوق في هذا الإطار، في إطار فعل المحرمات التي هي الكبائر، بمعنى أنه بتقديمه لمحاب المخلوقات على محبة الله عز وجل لا يخرج من الملة. من الذي يخرج من الملة؟ الذي هو كافر، يعني يكفر بفعله. هذا الذي يقدم المحاب الخلقية، محبة المخلوقات على محبة الله عز وجل فيما ينقض الدين. ولذلك يعني يمكن أن نقسم تقديم محاب الخلق على محبة الله إلى ثلاثة مراتب أو ثلاثة أقسام. من يقدم محبة المخلوقات على محبة الله في المستحبات والمكروهات، فهذا فعله ينافي كمال التوحيد المستحب، كمال التوحيد المستحب. يعني هناك التوحيد أصل وكماله الواجب وكماله المستحب، فمن قدم أمور الدنيا والمخلوقين على محبة الله عز وجل في المستحبات والمكروهات فهذا فرط في كمال الإيمان المستحب، يعني أعلى درجات الإيمان. دونه ذاك الذي يفرط في كمال الإيمان الواجب فيفعل من المحرمات بتقديمه محاب المخلوقات على محبة الله ما يضر إيمانه وتوحيده الواجب، لكنه لا يزال في دائرة الإسلام، لا يزال في دائرة الإسلام. أما الذي، وقلنا هذا الظالم لنفسه، أما الذي يقدم محبة الخلق على محبة الله سبحانه وتعالى في أصل الدين بما ينقض دينه، يفعل الفعل الناقض للدين إيثارا للدنيا وإيثارا للمخلوقات ومحبة للمخلوقات أيا كانوا، فهذا يخرم أصل توحيده وأصل دينه، وبهذا يخرج من الملة. إذن تقديم محبة المخلوقات على محبة الله على مراتب، وليست مرتبة واحدة ولا حكما واحدا، تارة يضر أصل التوحيد أصل الدين، وتارة يضر كماله الواجب، وتارة يضر كماله المستحب. نعم.
باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
هذا في التوكل، الخوف، من توكل على الله عز وجل ما خاف إلا هو. نعم. والخوف هو الفزع لغة، وإن كان الفزع نوع من أنواع الخوف، وفي الاصطلاح يذكر بعضهم أنه ما حجز عن المعاصي، الخوف من الله عز وجل ما حجزك عن معصيته، وهو من أجل مقامات الدين، بل هو أحد جناحي المؤمن. الجناح الآخر الرجاء، فالمؤمن له جناحان هما الخوف والرجاء، ورأس كرأس الطائر هو المحبة، فيطير بهذه الثلاثة، بالمحبة والخوف والرجاء. لكن الخوف حده الدنيا، فهو صوت ليستقيم الإنسان على طريق الله سبحانه وتعالى، فإذا دخل الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ففي الجنة لا خوف على أهلها، لأنهم تخطوا الخوف وصاروا إلى أمان. فهذا من أعظم مراتب الدين ومقاماته، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو واجب لقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنهى عن الخوف من الخلق وأمر بالخوف منه، فلا تخافوهم وخافوني، وعلق ذلك بالإيمان، جعله شرطا في الإيمان: إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فخافوني، فإذا لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني، فجعله شرطا في الإيمان. والإيمان واجب، وما كان شرطا فيه فهو واجب مثله، فالخوف من الله عز وجل واجب. والخوف على نوعين: خوف عادة وخوف عبادة. خوف العادة أيضا على قسمين: خوف حقيقي انعقدت أسبابه، إنسان كان يمشي في طريق خرج له أسد، خاف، طبيعي أن يخاف لأن هذا أسد والأسد يأكل، فإذا خافه فهذا لا يذم لا شرعا ولا عقلا. وعلى هذا كل شيء هو مخوف، تخويف حقيقي إذا خافه فإنه غير مذموم الإنسان. القسم الثاني في خوف العادة: الخوف الوهمي، وهو أن يخاف الإنسان من شيء موهوم غير ثابت الضرر، وهذا حال من كان فيه جبن. فالجبان يخاف من الأشياء التي لا يثبت ضررها ولا أذاها، مثل أن يقال امشي في هذا الطريق يقول لا أدري لعله يخرج شيء أو شيء فلا يمشي، فهذا يسمى جبنا. الخوف الآخر وهو النوع الثاني العبادة، خوف العبادة. الأول منه خوف السر، وهو أن يخاف من مخلوق أن يضره ويؤذيه بذاته، كأن يخاف من ولي ولا من إمام أو فلان أو علان أنه يستطيع أن يضره ولو على رغم إرادة الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمونه شرك الخوف، ويسمونه أيضا خوف السر. فلا يجوز أن يعتقد إنسان في أحد من الخلق أنه يستطيع أن يضر وينفع بذاته، فإن ذلك ليس إلا إلى الله سبحانه وتعالى. المخلوقون إن ضروا أو نفعوا فلأن الله جعلهم أسبابا لذلك، أما بذواتهم بقدرتهم بغناهم هذا لا يكون. فهذا شرك الخوف، أن يضر، أن يظن أن هذا يضر بذاته. نوع آخر في خوف العبادة أيضا خوف يحمل على ترك الواجبات، يعني يترك الواجبات وربما يفعل بعض الكبائر خوفا من الناس. وفي هذا الحديث المعروف في إنسان ركب بعض الأمور من ذلك أنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيسأله الرب عن ذلك فيقول يا رب خشيت الناس، فيقول سبحانه وتعالى فإياي كنت حق أن تخشى. فإذا كان ثمة خوف حمل الإنسان على ترك أمر الله سبحانه وتعالى أو فعل منكر من المنكرات فهذا خوف مذموم، وصاحبه آثم على فعل ذلك، آثم في خوفه. ثم أيضا من أنواع الخوف خوف وعيد الله سبحانه وتعالى، وهو على قسمين، خوف محمود وخوف مذموم. أما المحمود فهو الخوف الذي يحمل الإنسان على طاعة الله ويحجزه عن معصية الله، فهذا محمود، لأن هذا هو غرض الخوف، هذا المقصود من الخوف، أن يحمله على طاعة الله فيكون كالصوت يربيه ويعلمه طاعة الله سبحانه وتعالى ويزجره عن المعاصي، هذا خوف محمود. الخوف المذموم خوف يحمل على القنوط واليأس، يعني يبالغ بالخوف أو يبالغ الإنسان في خوفه حتى يخرج إلى القنوط من رحمة الله، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أو اليأس إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمبالغة في الخوف يخرج الإنسان إلى حد اليأس والقنوط، وهذا مذموم، مذموم جدا، بل هو من أحوال الكافرين. نعم.
باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري والنسائي.
هذا التوكل، هذا التوكل، وهو من مقامات الدين الكبار، بل يعد نصف الدين، فالدين على نصفين، نصف عبادة ونصف توكل، نصف عبادة ونصف توكل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فهو نصف الدين وهو مأمور به للآية الآنفة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر بالتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وجعل ذلك شرطا في إيمانهم، والإيمان واجب وما كان شرطا فيه فهو واجب مثله. والتوكل هو الاعتماد على الله والثقة به والاطمئنان إليه. هو الاعتماد على الله والثقة به والاطمئنان إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحسبه بمعنى كافيه، أي يكفيه كفاية لا يحتاج معها إلى غيره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يعتمد على الله ويثق به ويطمئن إليه في أموره كلها، فإن الله عز وجل يكفيه ما أهمه وزيادة. ولذلك يقول العلماء: الحسب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك يا محمد الله وحسب المؤمنين، وليس المؤمنون حسبا أو حسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الله سبحانه وتعالى حسب للمؤمنين وللنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين، أي كافيهم. والله سبحانه وتعالى يقول: لو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لما أتى في الإتيان الإيتاء والفضل جعله لله ولرسوله، لكن لما جاء في الحسب والرغبة جعلها لله سبحانه وتعالى وحده. فهذا في مقام التوكل. والتوكل على الله سبحانه وتعالى كما قلنا واجب، ولا يجوز التوكل على المخلوقين، لأن التوكل على المخلوقين على مرتبتين ونوعين أو قسمين: توكل على المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، يعني أن يعتمد ويثق ويطمئن إلى مخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله. وهذا يكون مع عبدة القبور والأضرحة والتعلق بالأولياء والأئمة، فإنهم يعتمدون عليهم ويثقون بهم ويطمئنون إليهم في أرزاقهم، في أولادهم، في أن يعطوا الولد، في تفريج الكروبات. فالتوكل على غير الله سبحانه وتعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا عند العلماء شرك أكبر، لأنه ساوى بين الخالق والمخلوق في هذا. التوكل على المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كما قلنا في الأمور المعنوية، في أن يعطيه ولد، في أن يرزقه، في أن يفرج عنه همومه وكرباته، في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، إذا توكل على مخلوق فيها فإن هذا من النوع الذي هو شرك أكبر. لكن إذا توكل على مخلوق فيما يقدر عليه، يعني أمر يقدر على مخلوق فاعتمد عليه ووثق به، هنا يقول العلماء أيضا ينبغي أن لا يتوكل عليه. نعم يستعمل المخلوق فيما يقدر عليه، لكن ثقته بالله، يستعمل المخلوق فيما يقدر عليه، لكن الثقة والاعتماد والتوكل على الرب سبحانه وتعالى. يستعمل هذا مثل ما يستعمل آلة ومثل ما يستعمل المركوب، لكن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فإن تعلق قلبه بالمخلوق وهو قد استعمله في أمر يقدر عليه، بعض العلماء يقول هذا شرك أصغر، لأنه غير محتاج أن يتعلق قلبه به، هو يستعين به في أمر يستطيع عليه من أمور الدنيا، هذا لا بأس، الناس يعين بعضهم بعضا، لكن ما المعنى أن قلبه أيضا متعلق به وكأنه هو الذي يدبر وهو الذي يتصرف، وقد لا ينجح وقد يخفق في عمله هذا. فكان الواجب أنه مع استعماله لهذا المخلوق في هذا العمل أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعتمد على الله، وهذا هو التوحيد. نعم. الذي بعده:
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا التوكل ألا يتكلم على الخوف، لأنه ذكر القنوط من رحمة الله، وذكر الأمن من مكر الله العكس. الأمن من مكر الله عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، والقنوط مبالغة في الخوف واليأس، فهذا ملحق بالشرك، شرك الخوف. فإذن هذا في باب التوكل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.